بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنفتتح اليوم إن شاء الله تعالى الحديث حول ما بوب له الشارح رحمه الله تعالى بقوله: باب قضاء الفوائت وترتيبها. الحديث 54. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. غريب الحديث: يوم الخندق هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة، طبعا سميت بهذا للخندق الذي أشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بحفره حول المدينة. ثانيا: ما كدت بكسر الكاف، وكاد من أفعال المقاربة، ومعناها قرب حصول الشيء الذي لم يحصل. غربت، قال الزركشي بفتح التاء، وعد ضمها خطأ. والمعنى هنا: ما صليت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. وبطحان بضم الباء وسكون الطاء واد بالمدينة. المعنى الإجمالي: جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعدما غربت الشمس، وهو يسب كفار قريش لأنهم شغلوه عن صلاة العصر فلم يصلها حتى غربت الشمس، أو حتى قربت الشمس من الغروب. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق أنه لم يصلها حتى الآن، تطمينا لعمر الذي شق عليه الأمر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وتوضأ معه الصحابة، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر صلى المغرب. وهذا هو وجه قول الشارح رحمه الله تعالى: باب قضاء الفوائت. أن الشمس لما غربت فات وقت العصر، ثم صلى بعدها المغرب، يعني راعى الترتيب. ما يؤخذ من الحديث: أولا، وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. ثانيا، الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليست نسيانا، وإنما هو عمد. ليست ولا ليس يا محمد؟ الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليست نسيانا وإنما هو عمد. ليس ولا ليست؟ لما؟ لأنه راجع على التأخير ثم إنه هو نفسه قال بعد ذلك وإنما هو عمد. فالظاهر أن ده تصحيف. فالكلام الظاهر أن تأخيرها في هذه القضية ليس نسيانا وإنما هو عمد، ولكن هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. ثالثا، فيه دليل على تقديم الغائبة، المفروض الفائتة، ظاهر الفائتة لكن مكتوب هنا الغائبة. فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضرة، فعند ذلك تقدم كي لا تكثر الفوائت. رابعا، جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك. خامسا، مشروعية تهوين المصائب على المصابين. وأخيرا، جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ولنا بعض التعليقات على ما قال. قوله باب قضاء الفوائت وترتيبها مأخوذ كما قلت من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر بعدما غربت الشمس وقدمها على المغرب الحاضرة، فدل ذلك على أن الأصل في قضاء الفوائت مراعاة الترتيب، إلا إذا دعت حاجة إلى خلاف ذلك. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله تعالى باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى: إنما قال البخاري بعد ذهاب الوقت، ولم يقل مثلا لمن صلى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها، لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دقة تبويب البخاري رحمه الله تعالى، لأنه كان ممكن يقول إيه؟ ها؟ ورق معاكم ولا مش معاكم؟ تبويب البخاري: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. كان ممكن يقول إيه؟ باب قضاء الفائتة في جماعة. ونبحث نحن عن الفائتة، الفائتة من ساعة، الفائتة من يوم، الفائتة من شهر، الفائتة من سنة، يتسع الأمر جدا. لكن ظاهره هنا قال إيه؟ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، فهذا يشعر بأنه إيه؟ الفائتة التي صلاها جماعة هي التي سبقت هذه، أو هي التي ذهب وقتها حالا. وده من دقيق صنع البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه. لماذا؟ لأن الحكم قد يختلف باختلاف طبيعة الفائتة، يعني فائتة من لحظات، غير فائتة من ساعات، غير فائتة من أيام، غير فائتة من شهور، غير فائتة من سنوات. يعني لو قلنا بقضاء الفوائت من زمن، كيف تقضى؟ تقضى قبل الحاضرة أم بعدها؟ تقضى بعدها. لماذا؟ لأن وقت الحاضرة هنا يقدم باعتبار أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي التي أقيم لها. فهنا البخاري رحمه الله قال لا، هنا الفائتة، لأن وقتها ما زال حديثا، تقدم على الحالية مراعاة للترتيب. وإلا اضطررنا أن نهمل الترتيب أو نرجع قضاء الصلاة الفائتة حالا إلى الإيه؟ إلى وقتها من الغد مع الصلاة التي تشبهه. يعني كنا ممكن نقول أخر صلاة العصر إلى اليوم الثاني، فبعد ما صلى صلاة العصر الحاضرة صلى بعدها صلاة العصر الفائتة من أمس، لكن اللي حصل هنا إيه؟ قدم الفائتة على الحاضرة، وإن كانت الفائتة غير الحاضرة ولكنها لأنها حديثة الفوات فقدمها على. فمن هنا كان تبويب البخاري رحمه الله بالدقة التي تناسب علم وفقه البخاري رحمه الله تعالى. خلينا في اسأل في الجزئية دي، ما نبقى نخلص الكلام المتعلق بالحديث يبقى تفتح في مسائل أخرى. أنا اتكلمت على هذا، أنا ما اتكلمت، أنا في الفوائد، لكن الآن أنا أتكلم في التعليق. تعليقنا سيأتي تباعه، فلعل ما تسأل عنه الآن يأتي في التعليق فيكون السؤال سابق لأوانه. إنما نتكلم هنا فقط عن دقة البخاري رحمه الله في تبويبه، لماذا قال بعد ذهاب الوقت ولم يقل باب قضاء الفائتة في جماعة؟ هو أراد أن يشير هنا إلى ماذا؟ هدف البخاري رحمه الله من التبويب ده إيه؟ احنا في عندنا نص وظاهر، كلام البخاري ده نص في ايه وظاهر في ايه؟ وايه الفرق بين النص والظاهر؟ ندخلكم في الاصول شوي. ايه الفرق بين النص والظاهر يا راجل؟ طيب اقول مثال ثم بعد ذلك نسأل عن التعريف مرة تانية. الله تعالى قال، أنا ما قلتش قد وقد، نقول تعريفه إيه؟ الله تعالى لما قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص في تحريم الربا وإباحة البيع ولا ظاهر فيهما؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، نص ولا ظاهر؟ حبيبادي ولا ايه بالظبط؟ انت بتتكلم عن مهيب بالضبط. احنا ذكرنا الان مثالين، الاول واحل الله البيع وحرم الربا، ده ظاهر في حل البيع وحرمة الربا ولا نص؟ خلاص خطأ، لا عشان تسكتوا. انا المفروض بكلم الراجل ده هو اللي يتكلم، فانتوا لما اتكلمتم اضطررت ان انا اخطأكم، يعني خطأ مرتين، خطأ لأنكم تجاوزتم الموقع الذي يجب أن تتكلموا فيه بالتعدي على أخيكم. الخطأ الثاني إن هو ظاهر وليس بنص. الفرق بين النص والظاهر إن هل المقصود من هذا الكلام أصالة بيان هذا الحكم أم بيان غيره؟ هما الاثنين، ده بيحتمل معنى واحدا لكن قد يدخله التأويل. التأويل بمعنى ايه؟ بمعنى التخصيص او التقييد او النسخ او نحو ذلك، هو يدل على معنى واحد ولكن هذا المعنى ليس قطعيا، انما يمكن ان يدخله تخصيص، يدخله تقييد، ياخذه نسخ الى غير ذلك. فهنا احل الله البيع، كلمة احل تعني معنى واحد فقط، لكن هل الله عز وجل لما قال وأحل الله البيع وحرم الربا قصد أصالة بيان حكم البيع والربا؟ لا، لم يقصد ذلك، وإنما قصد الرد على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله عز وجل لهم كيف تسوون بين البيع والربا، وأول فارق بين البيع والربا إن البيع حلال والربا إيه؟ حرام. فده نقول عليه ظاهر لأنه لم يذكر لبيان حكم البيع وحكم الربا أصالة، إنما ذكر لبيان حكم آخر وهو تخطئة من سوى بين الربا والبيع. ده بيظهر منين؟ من السياق. إنما نجري المثل الآخر اللي هو الطهور ماء، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قصد بيان حكم ماء البحر ولا قصد حاجة تانية؟ قصد ايه؟ يبقى هذا الكلام سيق اساسا واصالة لبيان طهورية ماء البحر، لانهم سألوه عن ماء البحر، وطبعا الجواب خرج على السؤال، يبقى الجواب مقصود منه ايه؟ ها، بيان ما سئل عنه. إنا نركب البحر ومعنا الماء القليل، فإذا توضأنا به عطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء. يبقى الكلام رجع إليه، إلى ماء البحر. يبقى قصد أصالة أن يبين حكم ماء البحر، فقال هو. يبقى هنا نقول ده نص في طهورية ماء البحر، والآخر ظاهر في، لا الآخر بقى، المثال الآخر ظاهر في حل البيع وحرمة الرد. كلام البخاري هنا نص ولا ظاهر؟ ظاهر في ايه ونص في ايه؟ وهو تطبيق الأصول يا جماعة ما بيكونش إلا بالشكل ده. وانا يعني كثيرا ما اقول لإخواني مشكلة كتب الأصول او اكثر كتب الأصول ان هي بتعوزها الأمثلة، هو يعرف لك ثم يترك الأمثلة، فالتعريف ممكن يتداخل مع تعريف ايه اخر، والفوارق البسيطة اللي بين هذا الشيء والآخر لا يلمسها إلا واحد متمرس في هذا الباب. فمن هنا يعني من أفضل كتب الأصول اللي تصنف للمبتدئين خاصة ما كثرت فيها الأمثلة، لأن بالمثال يتضح الإيه؟ المقال. وممكن أنت من غير ما تعرف الفارق في التعريف بين النص والظاهر أو بين الواضح والمشكل أو الكذا، من خلال المثال تعرف الفارق بدون ما إيه؟ ما تقف عند حد هذا أو حد ذاك، لأن المثال فعلا بيوضح المقال جدا. فالبخاري هنا لما قال باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، قصد الكلام، قصد من الكلام إيه عشان نقول ده نص في كذا وظاهر في كذا، باعتبار التفريق اللي قلناه في النص والظاهر. ما دل بلفظه على معنى النص والظاهر الاثنين، الاثنين كده، ما دل بلفظه على معنى واحد يحتمل التأويل. يبقى النص والظاهر زي بعض فين؟ هنا لا، في الكده لحد هنا كلاهما ايه؟ سواء. الفرق بقى النص ما سيق لبيان الحكم أصالة بلفظه، والآخر ما لم يذكر لبيان الحكم الظاهر أصالة، وإنما ذكر لشيء آخر يعرف من السياق. طبعا ده الشرح والتعريف مع بعض. هنا البخاري بقى قل يا سامي ده نص في ايه وظاهر في ايه؟ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، نص في ايه وظاهر في ايه؟ انت قلت ايه؟ ها، ما الفارق بين هذا وبين القطعي؟ يبقى هنا اختلطت المفاهيم. والحد الأصل فيه إنك بتميز بين الشيء والشيء بما لا يحدث تداخل بينه. احنا قلنا الاثنين بيتفقوا في ان هما كلاهما بيدل على معنى واحد، ولكن في فارق بين المعنى ده مقصود أصالة من السياق ولا غير مقصود. ايوه يا اخي، وهنا ليس معنى ان فلان عرف الشيء بكذا يبقى تعريفه مقبول، لان احنا بنقول اعتراضات على التعريف ولا لا، دايما بنقول اعتراضات، وهل الاعتراضات دي صحيحة ولا غير صحيحة، وهل يلزم تقييد هذا التعريف بقيد يجعل هذا الشيء مجانب للشيء الاخر ولا لا. فهنا التعريف احتمل معنى واحد، لكن ما الفارق بينه وبين القطع الان؟ انا بسألك انت. يبقى هنا الفارق بينه وبين القطع ان ده يحتمل التأويل والقطع لا يحتمل التأويل. ما هو والاتنين كده، فانا عشان كده انا قلت ان هو دل على معنى واحد كويس يحتمل التأويل، يبقى خرجنا القطع كويس. بقي ايه الجزئية الثانية، ما سيق لهذا المعنى أصالة، يبقى ده النص، والثاني ها دل على المعنى ولكن لم يذكر أصلا لبيانه، بيان المعنى الظاهر ده. فهنا فرقنا بين الثلاثة ولا لا؟ إنما بدون كلمة يحتمل التأويل يبقى أنت خلطت بينهم وبين القطع. واضح؟ تزعلش يعني، مش معنى ان احنا بنقول لك لا يبقى بس لا، استنى هو اللي جاوب بقى، هو يحاسبني على ان احنا غلطناه وما يجاوبش. قول بقى هنا البخاري نص في ايه وظاهر في ايه. الابتداء لازم تقول انا ينبغي ان اعرف قصد البخاري، البخاري رحمه الله قصد ايه من هنا، عشان نقول ده نص في كذا وظاهر في ايه في كذا. لا، هو في الحقيقة البخاري رحمه الله لما بوب هذا الباب قصد به جواز قضاء الفائتة في جماعة، جواز قضاء، فهو نص في جواز قضاء الفائتة في جماعة، وظاهر في مسألة ايه ان هي قضاء الفائتة القريبة قبل الحاضر. واضح؟ طب لا، الأولى أنك تدخل معاهم في صلاة المغرب، وعندئذ بيسقط الترتيب، وهيأتي الكلام لسه في هذه المسألة، بيسقط الترتيب. لماذا؟ لأن الحالية أولى من الفائتة. نعم، لا سيما عند من يقول بأن صلاة المغرب لها إيه؟ وقت واحد فقط، وهيأتي الكلام في المسألة دي. عشان كده بقول دايما نخلي الأسئلة للإيه؟ أنا بس حبيت يعني أنكش فكركم أو أثير يعني فيكم كمنة من الفكر. بالنسبة للبخاري، البخاري يا جماعة ده علم، يعني كلامه يحتاج إلى إيه؟ زي ما يعني بننظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكذا، فالكلام من العمق بحيث إنه يحتاج إلى إعمال القواعد الأصولية أيضا، أنه مش أي واحد يعني. طيب، قال الكرماني رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف دل الحديث على الجماعة؟ قلت: إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارا، وإما من إجراء الراوي الفائتة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرا واحدا. ولا شك أن المغرب كانت للجماعة لما هو معلوم من عادته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كأنه بيقول من أين أتى البخاري بمسألة قضاء الصلاة في جماعة؟ هل فيه هنا في الحديث أنهم صلوا جماعة؟ يا جماعة مالكم سكتوا ليه؟ هل في الحديث أنهم صلوا جماعة؟ في ظاهر الحديث مفيش، ولا في نص الحديث في أنهم صلوا إيه؟ جماعة. طب هو بيقول إيه؟ يحتمل أن في السياق اختصارا، يعني لما قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بنا، لأن حصل فيه نوع من الإيه؟ المشاركة في الأفعال، توضأ وتوضأ، توضأ ليه؟ وهو توضأ ليه؟ توضأ ليصلي، وهم توضأوا ليه؟ ليصلوا. طيب صلوا فرادى ولا صلوا جماعة؟ الأصل إن هم صلوا جماعة، لأن لو صلوا فرادة هيكون على خلاف المتوقع، فعندئذ تتوفر همة الراوي لنقل إيه؟ لنقل ذلك. عمر كان صلى خلاص، إحنا ما كانش عن عمر، وممكن يكون صلى معهم تاني. مين؟ أيوة ماشي، اللي قال هنا فقمنا فتوضأنا مين؟ الله يهديكم ركزوا، القائل جابر، لكن هذا لا يمنع ان عمر رضي الله عنه يكون عاد الصلاه معهم تاني، فده دل عليه دليل ادله اخرى، انما انا اتكلم هنا عنهم. هل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعه زي ما البخاري رحمه الله تعالى بوب، ولا صلوا فرادى؟ اقول المشهور والغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما حصل في قضاء صلاه الفجر اللي فاتتهم، ها
ان هم صلوا ايه جماعة. فالظاهر هنا ايضا ان هم صلوا جماعة، اما ان يكون الراوي اختصر، ده كلام الكرماني بقى، اما ان يحتمل ان في السياق اختصارا، واما من اجراء الراوي الفائدة التي هي العصر والحاضرة التي هي المغرب مجرا واحدا، يعني ايه صلوا العصر جماعة وخرجوا منها مدخلين في المغرب، لانه لا يتصور اذا كان صلى العصر صلوا العصر فرادة ورجعوا صلوا المغرب جماعة ان همة الراوي لا تبين هذا التفريق، ولا لا؟ يعني الهمة تتوفر دايما لنقل ايه الامور الغير مألوف. فالمألوف ان هم صلوا مع بعض، لكن غير المألوف ان صلوا العصر فرادة ثم صلوا المغرب ايه جماعة، فيقول فصلينا العصر فرادة ثم جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا المغرب. الهمة تتوفر لنقل الكلام ده ولا لا؟ نعم، هو ده اللي اشار اليه في المسألة الثانية. وبالاحتمال الاول جزم ابن المنير زين الدين فقال فإن قيل ليس فيه تصريح بأنه صلى في جماعة أجيب بأن مقصود الترجمة مستفاد من قوله فقام وقمنا وتوضأ وتوضأنا. قال الحافظ الاحتمال الأول هو الواقع في نفس الأمر، فقد وقع في رواية الإسماعيلي ما يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم، أخرجه من طريق يزيد بن زريع عن هشام بلفظ فصلى بنا العصر. وطبعا ده فائدة جمع طرق الحديث وألفاظه، لكن سواء صرح بهذا فصلى بنا العصر أو لم يصرح، فعندنا من الإشارات والإيماءات ما يدل على أنه صلى بهم جماعة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وأكثر العلماء على مشروعية الجماعة للفوائد، فمن قال إن صلاة الجماعة سنة فهي عنده سنة للحاضرة والفائتة، ومن قال صلاة الجماعة فرض كما هو ظاهر مذهب الإمام أحمد فاختلف أصحابنا يعني الحنابلة هل الجماعة واجبة أو لا. بالنسبة لإيه؟ هم بيسلمهم ان الجماعة واجبة بالنسبة للفرض في الصلاة الحالية. طيب الصلاة الفائتة من الفروض هل يجب لها الجماعة كما تجب للصلاة الحاضرة غير الفائتة؟ اختلفوا فيها، قال على وجهين. وممن قال بأن الجماعة مشروعة للفوائد مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وحكى أو حكي عن الليث بن سعد أن قضاء الفائتة فرادى أفضل وترده هذه الأحاديث الصحيحة، الحديث اللي معانا هنا وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر بعدما طلعت الشمس. وفي الحديث دليل على اتساع وقت المغرب، ليه؟ لأن لو وقت المغرب مضيق كان لزمه أن يبدأ بها أولا، فكونه يصلي العصر ثم بعد ذلك يقيم ويصلي المغرب، فهذا يدل على أن وقت الإيه؟ المغرب يتسع لصلاة المغرب وغيرها من الصلوات. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بعد غروب الشمس فنزلوا إلى بطحان فتوضأوا، الكلام ده كان امتى؟ بعد غروب الشمس، ثم صلوا العصر قبل المغرب ثم صلوا المغرب، فلو كان وقت المغرب مضيقا لكان قد وقعت صلاة العصر في وقت المغرب ولم يكن فرغوا منها حتى فات وقت المغرب، فتكون صلاة المغرب حينئذ مقضية بعد وقتها، وهذا غير جائز. نتعمد خروج الوقت لغير مصلحة إلا مجرد مراعاة الترتيب. يبقى هنا اجتمع علي كم صلاة فائتة؟ اثنان، العصر اللي فاتت بطبيعتها والمغرب اللي تعمدت أنا أو تسببت فيه فوت، فدل ذلك على أن وقت صلاة المغرب موسع كما بيناه قبل ذلك في المواقيت. ما احنا تكلمنا في المسألة دي في المواقيت وقلنا ان هو وان كان موسعا الا انه اضيق الاوقات الموسعة، لان انت لو جيت تنظر الى ما بين العشاء للفجر
أو وقت العشاء، وقت الصبح، وقت الظهر، وقت العصر، كلها أوقات أوسع بكتير جدا من وقت الإيه؟ المغرب. فلما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين في نفس الوقت، أفاد ما ذكرناه قبل ذلك، إن الأولى بالمسلم فيما يتعلق بصلاة المغرب أن يبادر إلى أدائها في أول وقته. والأمر الثاني إن هذا الوقت وإن كان موسعا إلا إنه أقل الأوقات الموسعة، أقل الأوقات الموسعة، إذا ذكرناه في حديث أو في باب مواقيت الصلاة. ويرجع الكلام في ذلك إلى من كان عليه صلاة فائتة وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فعل الصلاتين، فأكثر العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها ثم يقضي الفائتة بعدها لئلا تصير الصلاتان فائتتين، وهو قول الحسن وابن المسيب وربيع والثوري والأوزاعي وأبي حنيف وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وطائفة من أصحاب مالك، وهؤلاء أوجبوا الترتيب ثم أسقطوه بخشية فوات الحاضرة. إذا هنا إن الترتيب قد يسقط لمصلحة أكبر، والمصلحة الأكبر هنا إيه؟ مراعاة وقت الحاضرة. يعني لو إن إنسان أم من النوم مع الإقامة لصلاة حاضرة، لا مش مع الإقامة، قام من النوم بعد أن فاتته صلاة وتوشك الصلاة الثانية على خروج وقته، إذا صلى يعني لم يبق من وقت الحاضرة إلا ما يسع وضوءه وصلاة ركعة من الحاضرة، يعمل إيه؟ يعني نقول جدلا إنه نام قبل الظهر وقام قبل المغرب بعشر دقائق، يتوضأ ويبقى من الوقت ما يسع ركعة واحدة من المغرب، ايه ده؟ من العصر، من العصر. فهنا لو بدأ بالظهر هيضيع العصر، يبقى اجتمع عليه صلاتان فائتتان، وكان بوسع ان تكون ايه؟ صلاة واحدة اللي هي الظهر، لان الحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا هنا يلزمه الأخذ بي قول من قال بإسقاط الترتيب وتقديم الحاضرة على الإيه؟ الفائتة، لئلا يجتمع عليه صلاتان فائتتان. طيب وكذلك قال الشافعي ده على قول مين؟ على قول الجماعة اللي ذكرنا اسمائهم. إنما الشافعي رحمه الله لا يوجب الترتيب أصلا، فوافقهم من حيث ماذا؟ هل يتفقون أو اتفق الجميع على الأصل اللي أصلوا عليه المسألة ولا اختلفوا؟ الشافعي مخالف، يعني كل من ذكرنا اسمائهم بيرى وجوب الترتيب، والشافعي لا يرى وجوب الترتيب، فاتفقوا في حكم واحد وان اختلف الايه؟ الاصل عندهم، لان الشافعي بطبيعة الحال لا يرى الترتيب، فيقول له قدم ايه؟ قدم الحاضرة وصلي الثانية ولا يلزمك الترتيب. التانيين قالوا بوجوب الترتيب، ولكن قالوا في الموقف ده يسقط الترتيب، فاتفق الاثنين على سقوط الترتيب، او اتفق المجموع على سقوط الترتيب. وكذلك قال الشافعي فإنه لا يوجب الترتيب إنما يستحبه، فأسقط هاهنا استحبابه وجوازه، وقال يلزمه أن يبدأ بالحاضرة ويأثم بتركه، اللي هو ترك إيه؟
تقديم الحاضرة، تقديم الحاضرة. وقال الطائفة بل يبدأ بالفائتة ولا يسقط الترتيب بذلك، وهو قول عطاء والنخع والزهري ومالك والليث والحسن بن حيي، وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال وصاحبه أبو بكر، وأنكر ثبوتها القاضي أبو يعلى، وذكر أن أحمد رجع عنها. لكن في الحقيقة القول الأول هو المرجح من جهة الدليل ومن جهة النظر أيضا. من جهة الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ بإيه؟ بالعصر. لماذا؟ لأن كان فيه وقت يسع الفائتة والحاضرة، فلا يستدل بهذا على وجوب الترتيب. من جهة النظر كما قلنا أن صلاة فات وقتها غير صلاتين يفوت وقتهما. نعم. قال ابن دقيق فيه دليل على جواز سب المشركين لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك، ولم يعين في الحديث لفظ السب، فينبغي مع إطلاقه أن يحمل على ما ليس بفحش. وهذا أيضا من دقيق النظر. لماذا؟ لأن الأصل اللي بيحكمنا هنا ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، ده الأصل. فإن لم يذكر في الحديث أن الصحابي سب بلفظ كذا، فالأصل حمله عليه على ما كان مأمورا به أو معهودا عندهم، والمعهود هو وقولوا للناس حسنا. حتى لو سب بيراعي الألفاظ التي لا تخدش الحياء ولا تجرح الكرامة ولا نحو ذلك، ده الأصل. لكن هذا لا يمنع أن يكون في بعض الأوقات نوع من الحمية والغيرة التي تحمل المرء على قول شديد، كقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو العفو اللسان الذي قد لا يقاربه أحد في هذا الباب. لمين؟ العروة بن مسعود. العروة بن مسعود أمصص بضر اللات، لأن طبعا الكلمة كانت شديدة جدا على نفس أبي بكر. نحن نفر وندعه، يعني أمر، يعني سبحان الله، يعني هو أقرب إليه أن تقع السماء على الأرض ولا يسمع مثل هذه الكلمة. لا يتصور أن يسمع كلمة أن أنت ويعني أمثالك أبو بكر وعمر وكذا وكذا في وقت الشدة سيفرون ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فالكلمة وقعت عليك الصاعقة، فكأنه لم يدري ما قال. لكن لا يؤخذ من هذا أن ده الأصل، لأن البعض الآن ممكن يتطاول في حق بعض حتى المتطاولين على الدين أو المخطئين في بعض الأحكام الشرعية، يقول كلب وحمار وخنزير وأخر، ولك أخ ما ربنا قال، فمثله كمثل الكلب وكمثل الحمار يحمل أسفارا، أولئك كالأنعام بل هم أضل. سبحان الله العظيم، يعني كأنه قاس نفسه على أو قاس كلامه على كلام ربه جل وعلا. لكن هل هذا هو الأصل؟ الأصل وقولوا للناس حسنا. ومعلوم إن الإنسان بحسن لفظه وجميل منطقه يصل إلى ما لا يصل إليه الآخر بسوء لفظه وفحش كلامه، ولا لا؟ لأن القاعدة عندنا ما كان الرفق في شيء إلا وإياك والفحش والتفحش. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها إنها قالت لي اليهود لما قالوا السام عليك يا محمد، قال مه يا عائشة، ودي كلمة إيه؟ كلمة زج، مع إن هم اللي بدأوا، ويعني البادي أظلم كما يقال. طيب، فهنا لما يقال فيه دليل على جواز سب المشركين، فكيف يجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ رحمت الله؟ أيها رحمكم الله. وكيف يعلم؟
تفضل. بارك الله فيك.
هي دي، هو فارق بين أن يواجه المشرك بالسب وبين أن يسبه بين إخوانه أو فيما بينه وبين نفسه ينفس عن نفسه. الآية: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إنه يسب في وجهه أو يسب أمام من يبلغ هذا السب، فيقول له وبيقول يلعن صليب كذا، طب يلعن كذا، أنت لعنت الصليب اللي ملوش حقيقة أصلا في دينك، هو سب إيه؟ دينك الذي يعني هو أولى بك من لحمك ودمك. وإحنا اللي خدناه إلى هذا، وده من الأدلة اللي بيستدل بها العلماء رحمه الله تعالى على قاعدة إيه؟ سد الذرائع، وإن المصلحة التي تؤدي إلى المفسدة الأولى تركه، الأولى أن تترك. ليه؟ لأنه دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. صحيح إن أنت قد تريد من وراء سب آلهته تسفيه هذه الآلهة وتسفيه عقول هؤلاء الذين يعبدون هذه الآلهة من دون الله عز وجل واحتقارهم ليت مقاصد حسنة كثيرة جدا، لكن كل هذه لا تساوي شيئا في جانب أن يقول كلمة سيئة في حق الله عز وجل، وتكون أنت اللي فتحت الباب له لكي يطعن في ربك أو دينك. أمصص بذر الله في حضرة النبي وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هو سب الآلهة ومعلوم الصورة العامة فيها.
نعم. أيوة نعم نعم نعم.
هو سب الآلهة وعلم أن هذا لا يترتب عليه سب لله عز وجل.
نعم. لا شك إنه ده صحيح، لكن الأحوال أو الأحكام تختلف باختلاف الأحوال. فمعروف إن عروة بن مسعود رجل ممن يقال عنه حكيم، وإلا ما أوفدته قريش ليتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال هؤلاء بيكون عندهم من الحنكة والسياسة ما يجعلهم يمتصون غضب من أمامهم، بدليل إن هو قال له إيه؟ لولا يد لك علي ما كافأتها لإيه؟ لرددت عليك. هنا الرجل برجاحة عقله وإن كان مشركا استطاع إنه يخرج من الموقف بلباقة، يعني نقدر نقول عنده نوع من الإيه؟ الكياسة والسياسة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه عذره إن الكلمة وقعت عليك الصاعقة، ففي فارق بين واحد يدفع إلى قول وواحد آخر يكون إلى حد ما بتحكم في أعصابه أو له مقدرة على التحكم في أعصابه اللي يصلح معه التكليف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تغضب قصد بذلك إيه؟ ها؟ هو الإنسان حال الغضب ممكن يكون مكلف؟ لا، هو مكلف حال الغضب، ولكن في غضب عن غضب، غضب يفرق عن غضب آخر. فهنا في الأول إنه لما قال له لا تغضب الأصل إنه إيه؟ لا تتعرض لأسباب الغضب. وإذا غضبت فلا تتكلم حال الغضب بما يحملك عليه الغضب، ولذلك قال له إذا غضبت فإيه؟ فاسكت، لأن العادة جارية إنه لو تكلم وهو غضبان هيغلط. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه عذره هنا إن الكلمة كما قلت نزلت عليك الصاعقة، فكأنه لم يدري ما يقول، هو غاض أبا بكر، فأبو بكر رضي الله عنه رد حب يغيظه بإيه؟ بما هو أشد، فقال هذه الكلمة وهو يعلم يقينا إنها تغيظه، وإن لم يتبادر إلى ذهنه إنه بيسب الإيه؟ الآلهة. ليه لا؟ لأنه كسر عينه، له موقف معاه أبو بكر هنا كسر عينه، يعني هو فعلا مقدم السبت زي ما بيقولوا، يعني قدم السبت لا حد ده صحيح هو، ولذلك هو التاني عرفه لولا يد لك علي. ولذلك أنا دايما أقول لإخواننا الدعاء اطلبوا من العفة والأنفة ما يجعل لكم اليد الطولة على غيركم، ولا تستبيحوا لأنفسكم أن يكون لغيركم اليد الطولة عليكم، لأن بقدر عزتك وأنفتك بقدر ما يسمع لك ويحترم قولك ولا يرد عليك. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وده مطلوب، وإذا كان مطلوب مع عامة الناس فيكون مطلوب مع الإيه؟ الدعاء ومن لهم وجاهة في القوم ونحو ذلك أكثر. طيب هنا بدقيق كان أدق من الشارح لما قال فيه دليل على جواز سب المشركين، لأن عمر جاء يسب مين؟ يسب المشركين. الشارح قال إيه؟ فيه دليل على جواز الدعاء على الضال، هل يستويان؟ لماذا؟ هو في الحقيقة في توسع بعض الشيء باعتبار هذا الدليل فقط، أما باعتبار أدلة أخرى فلا بأس، اللي هو منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم. دعوة المظلوم يعني هو إيه؟ دعا على الظالم أم لم يدعو؟ دعا. إنما من هذا الأولى قصر الفائدة على ما دل عليه السير. بالفعل كلام ابن دقيق هنا أدق، نعم، مش عشان هو ابن دقيق يعني. نعم. لا في ما أنت عندك دعاء سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيره فموجود، إنما أنا أتكلم من خلال هذا، يبقى الأولى قصر الفائدة على جواز سب المين؟ المشركين. ومعنى قولنا جواز غير ما نقول يستحب، غير ما نقول إيه؟ يجب، لأن جواز دي هتبقى محكومة بالمصلحة والمفسدة كمان، يعني حتى مع قولنا بالجواز هنقول إذا كان يترتب على ذلك مصلحة أو. طيب هنا ممكن نأخذ فائدة من فعل عمر هنا، وهي إيه؟ صحيح أنا لم أذكرها ولم يذكرها الشارح، وما أظن أن أحد الشراح ذكرها، يعني التأسف على ما فات من الخير. لأن إيه اللي حمل عمر رضي الله تعالى عنه أن يسب المشركين؟ فمسألة التأسف أو الأسى والحزن على فوات خير وإن حمل الإنسان على ذلك، يعني إن لم يكن بكسب الإنسان واختياره، فكيف إذا كان بكسبه واختياره؟ يعني عمر رضي الله عنه رغم إن هو شغل بسبب مدافعة المشركين عن الصلاة إلا إنه يكاد يموت كمدا بسبب ضياع صلاة. طب بالله عليكم اللي بيضيعها لأنه بيشاهد مباراة أو قاعد في استاد أو إلى آخره، يبقى ده حاله يكون إيه؟ إيه؟ ما هو ميت، لأنه لو كان عنده شعور كان مات. صحيح. طيب فيعني اكتبوها انتوا بقى بالقلم او تذكروها يعني. نعم. طبعا لها وجه، لها وجه، لا سيما كما قلنا انه الحكم بيختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الاشخاص، يعني زي ما قلنا في موقف ابي بكر رضي الله تعالى عنه، ابو بكر عارف ان الرجل ده يصعب ان يرد عليه، فوجه السب له وقد حصل ما توقع أبو بكر، بخلاف ما أنت مثلا تيجي تسب يعني بالأيام دي. يعني خلينا نتكلم في الواقع، أنا أرى من وجهة نظري ومش عارف إذا كنت هتوقفوني ولا لأ، إن فتح المجال للمناظرات العلنية على شاشات الفضائيات أوجد مفاسد يعني أعتبرها أكثر من المصالح اللي ترتبت على ذلك، بالذات مثلا من مناظرات مع الشيعة والآخر. الحقيقة أنا أرى من وجهة نظري إن هي يعني مفاسدها أكثر من مصالح. لماذا؟ لأن إحنا في الأصل الله تبارك وتعالى تعبدنا بماذا؟ بإثارة الشبهات والرد عليها، ولا بتمكين الناس من الحق أولا؟ أنت الوقت بتشتمني بتسبني، هل أنا سأسكت وأسلم، ولا سآتي أنا بما يشفي غليلي منك بحق أو بباطل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مش قال وإذا خصم فجر إذا خاصم فجر. طيب هذا الرجل اللي انت جعلته خصم لك علني هيسكت؟ هيثير شبهات. هل انت بالفعل مطمئن الى استقرار العقيدة الصحيحة والمنهج السوي في نفوس الذين يستمعون الى هذه الفضائيات؟ ده بالضبط كالذي يناظر على الملأ ولما يضمن ويأمن فتنة المستمعين. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما اتكلمهم في آداب المناظرة قالوا, قال الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لأن اليوم أنا ممكن يكون معايا الحق لكن يكون خصمي عنده من اللباقة وحسن العرض ما ليس عندي, وأنا تصدرت للرد عليه وربما أنا غير مؤهل للرد عليه لأن هو أتى وقد جمع أسلحته وأعد نفسه وأنا أقحمت, فلان هيرد عليك تعال رد عليه, فنفاجأ بمهازل. وأنا سمعت بعض الردود, يعني اعذروني في التسمية, للشيخ يوسف البدري لما كان بيدافع عن صحيح البخاري. أنا والله بقيت أقول لي يا ريتك ما طلعت ولا اتكلمت, أنت أسأت للبخاري والكل واحد نظر في البخاري, ردود متهافتة جدا لا ترقى أبدا إلى ده. احنا عمالين نقول البخاري وبنفسر كلامه ونقول ده نص ولا ظاهر, ووصلنا لربط ترجمة البخاري بالحديث اللي أوراد البخاري بعد تعب وجهد ونظر ووال آخره. ده اللي دافع عن البخاري واحد يكون على الأقل جرت صحيح البخاري مرة أو مرتين رايح جاي كده, إنما تدفع البخاري وانت ربما ما قرأتش له إلا, يعني انت البخاري له من المنزلة في نفسك بحسب ما تسمع عنه, إنما هل انت وقفت على حقيقة علم البخاري ومكانة البخاري وأولى آخره بحيث تستطيع انك تدفع عنه؟ كذلك اليوم تجد بعض الناس خصوصا الوقت الشباب في معرفش على البلتوك ومعرفش الايه كذا كذا بيدخلوا في مناظرات مع الشيعة, سبحان الله العظيم بتقلبهم هم يعني. فمن هنا بنقول ان الاصل عندنا ان احنا نركز على ترسيخ العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح في نفوس الناس, وبعد ذلك حتى لو عرضت عليهم شبهة يستطيعوا ان هم يسلموا من خطرها. انما نيجي احنا واحنا اللي نعرض الشبهة ونيجي نجاوب عليها ربما تكون اجابتنا غير وافية فنبقى زرعنا الشبهة ولم نستطع أن نزلها بعد ما دخلت لنفوس الناس. فيعني هذا أمر ينبغي أن يراعى في مثل هذه الأحوال. لا ده كثير كثيرة جدا, هو ده منهج السلف الصحيح يعني. نعم. وقوله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى قوله اللي هو قول عمر يا رسول الله ما كدت أصلي العصر يقتضي أنه صلاها قبل الغروب, لأن النفي إذا دخل على كاد تقتضي أو يقتضي وقوع الفعل في الأكثر, كما في قوله عز وجل وما كادوا يفعلون, وكذا في الحديث. وفي الفتح قال اليعمري لفظة كاد من أفعال المقاربة, فإذا قلت كاد زيد يقوم فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم. قال والراجح فيها ألا تقرن بأن بخلاف عسى, فإن الراجح فيها أن تقرن. قال وقد وقع في صحيح مسلم وقد وقع في مسلم في هذا الحديث حتى كادت الشمس أن تغرب. قلت قائل الحافظ وفي البخاري في باب غزوة الخندق أيضا وهو من تصرف الرواه, وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجواز, لأن المقصود الإخبار عن صلاته العصر كيف وقعت لا الإخبار عن عمر هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة. يعني القضية ليست محاسبة عمر هل تكلم بالراجح أو المرجوح, وإنما القضية متى صلى الإيه العصر. نعم. قال: وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة فقول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس، لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فتحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة ولم يثبت الغروب. انتهى كلامه. قال في الفتح: فإن قيل الظاهر أن عمر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس بخلاف بقية الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر رضي الله تعالى عنه حينئذ متوضئا فبادر فأوقع الصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء. يبقى هنا فائدة أخرى لم نتعرض لها أيضا، وهي إن الإنسان إذا فاته خير لزمه أن يبادر إلى استدراك ما أمكن منه. وفيه أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يفهم من حديثه المتقدم لا صلاة بعد صلاة العصر إلا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إن ده لا يشمل الإيه؟ لا يشمل الفرائض، لأن عمر ما صلى حتى كادت الشمس تغرب، يعني إيه؟ قبيل الغروب. إذن عمر رضي الله تعالى عنه فهم من الحديث المتقدم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إن ده يشمل الفرائض، ولا فهم خلاف ذلك؟ ها؟ فهم من ذلك أن الحديث لا يشمل الفريضة بدليل أنه صلى الفريضة قبيل غروب الشمس، وهو الوقت المتحقق الإيه؟ النهي عنه. إيه؟ لا، ما هو لا صلاة، صلاة مين؟ كلام رجع على مين؟ لك اللي هتصلي. لا، أنا عمر رضي الله تعالى عنه فهم إن الحديث لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إنما يشمل النفل دون الفرض، وبالتالي لما وقع له هذا ها صلى الفرض. هذا على افتراض أن الحديث المتقدم كان قبل هذا الايه الحديث أو قبل هذه الواقعة. طيب العب لا في نفس المكان، لان طبعا انت في مواجهه المشركين كلهم هيكونوا في مكان واحد، ولا على خط القتال كله؟ على خط القتال. فعمر رضي الله تعالى عنه ربما يعني استطاع او ربما زال شغله في المكان اللي هو فيه قبل أن يزول هذا الشغل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن هو كلامنا في جزئية ما كدت أصلي حتى غربت الشمس. صلى ولا ما صلىش؟ صلى، يعني هو جاء بعد أن صلى، صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيه؟ الغروب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إيه؟ لم يصل. نعم. ولهذا قال: والله ما صليتها، فيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا ترتب على ذلك مصلحة دينية. وقال النووي: هو مستحب إذا كانت فيه مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد الصالحة، وهو كثير في القرآن. وقد قيل إنه عليه السلام إنما حلف تطييبا لقلب عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لما شق عليه تأخيرها أخبره عليه الصلاة والسلام بأنه لم يصلها أيضا ليتأسى ويتسلى به عليه الصلاة والسلام، وأكد ذلك باليمين ليكون أبلغ في هذا المعنى. يعني إذا كنت أنت هتتحسر وهتموت على إنك لم تصليها إلا قبيل الغروب، فأنا وأنا أرفع منك مكانا وأخشى منك لله عز وجل وأعلم منك بالله لم أصليها حتى قبل الغروب، بل إلى الآن لم أصليها. فهذا في تطيب لخاطر عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن دقيق: قيل في هذا القسم إشفاق منه صلى الله عليه وسلم على من طرقها، وتحقيق هذا أن القسم تأكيد للمقسم عليه، وفي هذا القسم إشعار ببعد وقوع المقسم عليه حتى كأنه لا يعتقد وقوعه فأقسم على وقوعه. يعني عمر جاي يقول لنفسه صلى الله عليه وسلم ذلك ليلتمس له عذرا، فقال له العذر اللي انت بتبحث عنه أنا أيضا إيه ببحث عنه. نعم، لأن عمر ما كان يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما صلاش، ده هو جاي يلتمس العذر عند النبي صلى الله عليه وسلم، متصور أنه هو الوحيد اللي إيه اللي وقع في هذه الجريمة أو هذه الكبيرة، طبعا باعتبار إيه مشاعر وأحاسيس الصحابة، إنكم لا تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعداء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب يعني اللي انت مش متصوره ده حصل وحصل أسوأ منه، انت صليت قبل الغروب، لا انا الى الان ما صليتش، فاقسم لان عمر ما كان يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى هذه اللحظة. قال: وذلك يقتضي تعظيم هذا الترك وهو مقتضي للإشفاق منه او ما يقارب هذا المعنى. وقيل يحتمل أنه تركها نسيانا لاشتغاله بالقتال، فلما قال له عمر ذلك تذكر فقال: والله ما صليتها، والنسيان عذر شرعي في تأخير الصلاة، ويكون في هذا النسيان فائدة تقتضي بيان حكم شرعي. والمرة المقبلة ولا نكمل؟ طيب سريعا كده. لكن قال في الفتح: وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل كان ذلك نسيانا واستبعد أن يقع ذلك من الجميع، لأن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فمش معقول كل الصحابة هي إيه؟ وقيل كان عمدا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب لا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله تبارك وتعالى في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قلت: ويقويه ما تقدم ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فعلل المسألة هنا بإيه؟ بالشغل، ولم يعللها بالنسيان. وفي الحديث: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه وتألفهم وما ينبغي الاقتداء به في ذلك. واستدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة، وأجاب من اعتبره بأن المغرب كانت حاضرة ولم يذكر الراوي الأذان لها، وقد عرف من عادته صلى الله عليه وسلم الأذان للحاضرة، فدل على أن الراوي ترك ذكر ذلك لا أنه لم يقع في نفس الأمر. وفي مثل هذا يقال: عدم النقل لا يستلزم نقل العدم. عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، لكن طبعا هذه القاعدة ليست مضطردة. ففارق بين أمر تتوفر الهمم لنقله فلم ينقل، وآخر ليس كذلك، فما توفرت الهمم لنقله ولم ينقل دل على عدم إيه؟ وقوعه. يعني مثال سريع لهذا في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما ركع دون الصف. رواية الحديث فيها كل التفاصيل المتعلقة بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، انه دخل من المسجد وركع وجعل يدب حتى دخل في الصف، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ايكم فعل كذا؟ قال: انا يا رسول الله. قال: زادك؟ يعني حكوا تفاصيل الايه القصة. طيب، هنا لم يذكر في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امروا باعادة ايه ركعة، لا باعادة الركعة، او ان ابا بكر قام واتى بايه بركعة. فالذين يقولون بأن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع قال لك عدم النقل لا يستلزم نقل العدم. ومن أدراكم إن هو ما عملش؟ من أدراكم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما عمل كده ما أمشي أتى بركعة؟ أو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائت بركعة بعد ما قال له زادك الله حرصا ولا تعد، قال له قم فأت بركعة لأنك لم تدرك هذه الركعة ولم يعتد بهذه الركعة اللي دخلت فيها في الركوع. نقول لا، ذكر هذه التفاصيل بهذه الدقة كان يستدعي ذكر ما هو أهم، وهو إيه؟ إن يقول له ائت بركعة، أو إن هو اللي يكون أتى بركعة والراوي لا يمكن أن يغفل أو يهمل إيه؟ ذكر هذا. إذن القاعدة ليست على إطلاقها، فلما نقول عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، هذا في الأمور التي لا تتوفر الهمم لنقلها. أما إذا كان الأمر من الأهمية بحيث إن الهمم تتوافر على نقله فلا يقال فيه إن عدم النقل لا يستلزم نقل العدم، والله أعلم. نفس الكلام يقول حديث أسماء في البخاري: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: دل هذا الحديث على أمرين. الأول أنه لا يجب على المرء أن يؤخر الفطور، أن يؤخر الفطر بحجة الاستيثاق من الغروب، لأنه بمجرد ما غلب على ظنهم أن الغروب حصل وكان سببه الإيه؟ الغيم، لم يكن الغروب حصل حقيقة، أفطروا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك وقال لهم انتوا استعجلتوا على ايه، كان المفروض تنتظروا شوية لحد ما تتأكدوا ان الشمس غربت والى اخره. فده فائدة. فائدة الثانية قال انه لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء يوم مكانه، لانه لو كان امرهم لتوفرت الهمم على نقل ذلك، ولا لا؟ لان الراوي لما يقول احنا افطرنا في يوم غيم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعيدوا يوم مكان اليوم ده، ايها اولى بالنقل؟ ان هو يحكي ان هم افطروا في اليوم ده، ولا يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعيدوا يوم مكانه؟ فلما هنا نفس القاعده، جزاك الله خير، بنقول ان القاعده هنا لا تصح. لماذا؟ لان الهمه تتوفر لنقل هذا ان حصل، فعدم نقله يستلزم ايه؟ يستلزم عدم وقوعه. لا، هنا دي يستلزم عدم وقوع، يعني خلاف القعد، خلاف القعد. ليه؟ لأن قلنا ده أمر من الأهمية بمكان، كيف ينقل غير المهم ويترك المهم؟ هذا غير معروف في فقه الصحابة ولا في صنيعهم رضي الله تعالى عنهم.